قوله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقلت إن أهل العلم لهم أقوال في هذه الآية، فقالوا إن الأخسرين أعمالا هم اليهود، ومنهم من قال هم النصارى، ومنهم من قال هم الحرورية، والحرورية هم الخوارج الذين خرجوا على جماعة المسلمين وقتلوا المسلمين، وظنوا أنهم بذلك يهتدون بكتاب الله تبارك وتعالى، فكانوا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الكفر. فإن قابلوا مشركا قالوا لا تقربه حتى يسمع كلام الله، اسمعوا الأول كلام الله، كل مسلم عارفين أنه مسلم يقتلوه، فبسمعوا حتى كلام الله، لقنوا حجتك. قابلوا خباب بن الأرد تقريبا وقتلوه، وقتلوا زوجته وبقروا بطنها، وهم الذين تكلموا في حق علي حق الصحابة إلى آخره، وكان المبدأ الفتنة من التحكيم إلى آخره. فهؤلاء قوم ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الإمام ابن جرير الطبري له كلام نفيس على هذه الآية، يقول: قد يكفر الإنسان وهو لا يقصد الكفر. هم يحسبونه يحسبون أنهم كفار، لأنهم يحسنون أنهم إيه؟ يحسنون صنعا، ومع ذلك لم يكونوا كالذين إذا اجتهد الواحد منهم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. ففرق بين المسألتين، في واحد يجتهد في إطار معطيات الشريعة، فبيجتهد في إطار المعطيات فبيخطئ، هذا له أجر إذا اجتهد الإمام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الإمام فأخطأ فله أجر، فإن أصاب فله أجران. أما هؤلاء فضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لماذا؟ لأنهم لم يسألوا أهل الذكر، وليست معهم أدوات الاجتهاد، وليسوا على خير، إنما هكذا سولت له نفسه أن يعمل عملا فرآه حسنا، أفمن زين له سوء عملي فرآه حسنا. شوف الكلام الرباني، فنفسه الخبيثة سولت له أن يفعل شيئا فرآه حسنا، بدون ما يسأل أهل العلم طب الكلام اللي احنا مقدمين عليه ده حق ولا باطل. ولذلك العلماء لما جاءوا لكلمة الضلال قالوا لها في اللغة العربية اتجاهات، فمثلا من ضمن اتجاهاتها أنها تأتي بمعنى الذهاب من الحق إلى الباطل، أو من الإسلام إلى الكفر، وهذا في قول الله تبارك وتعالى: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. إذن فالنصراني الذي يقول إن المسيح ابن الله أو المسيح هو الله، ده معتقد أنه ضل، ده معتقد أنك أنت الضل، أخذ بالك، معتقد أنت من تقول الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعتقد فيك الضلال وهو على الحق. إذن هؤلاء قوم قال ربنا تبارك وتعالى عنهم: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذا ذهاب من الحق إلى الباطل، وهذا الذي نقول في فاتحة الكتاب دائما: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني اهدنا صراطا غير صراط المغضوب عليهم وهم اليهود، وغير صراط الذين ضلوا وهم النصارى. كذلك أيضا يأتي الضلال في لغة العرب، وتأتيه الآيات أيضا تؤيده بذلك، بمعنى الغياب والاضمحلال. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وضل عنهم ما كانوا يفترون. وهنا أيضا في قول الآية التي نحن فيها: أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة، يعني غاب سعيهم واضمحل ولا وزن له. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض، أئنا لفي خلق جديد؟ ما معنى هذا الكلام؟ ظللنا يعني غبنا واختلطت عظامنا وبليت أجسامنا واختلطت بالرمال بعد دفننا وبعد موتنا بفترة، بعد ما نظل في الأرض ونغيب ونضمحل في خلق جديد. إذن كلمة ضلال تأتي بمعنى الاضمحلال والغياب، وتأتي كلمة الضلال أيضا في لغة العرب ويؤيدها آية القرآن بمعنى الذهاب عن الحقيقة وأنت تسعى إليها، يعني تضيع عنك الحقيقة الموافقة للواقع وأنت لم تستطع أن تصل إليها، ضياع من التيه مثلا. ما مثال ذلك؟ الله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى؟ إذن ضالا هنا ليس بمعنى المفهوم الأول اللي هو ذهاب من الحق للباطل، وليس بمعنى المفهوم الثاني اللي هو غياب واضمحلال، إنما بمعنى ذهاب عن الحقيقة وأنت لا تعلمها. فهو يريد يعني مدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن قومه على ضلال وعلى باطل، ويريد أن يصل إلى حق لكن مش عارف من فين حق اللي يصل إليه. فكان على اجتهاده صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث يتحنث ويعبد ربه في غار حراء الليالي ذوات العدد، على أي عبادة؟ على ملة أبيه إبراهيم، يعني المهم مدرك أن قومه ليسوا على حق. فالله سبحانه وتعالى لما وجده ضالا عن الحقيقة وضالا عن بعيدا عن المطلوب لمراد الله تبارك وتعالى، هداه إلى الصراط المستقيم بمعنى أن أرسل إليه جبريل واصطفاه ربنا تبارك وتعالى على العالمين عليه الصلاة والسلام. وهذه أيضا في معنى قول الله تبارك وتعالى بعد فترة طويلة من فقدان يوسف، لما جاء البشير وشم ريحة القميص قال: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. بمجرد أن فصلت العير من مصر، وشوف أرض فلسطين فين بعيد عن مصر، مجرد أن خرج القميص شم رائحة ولده يعقوب وهو في أرض كنعان عليه الصلاة والسلام، فقال: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. الفند عن الخرف، لولا أن تتهمون بإيه؟ بأن الرجل خرفت وكبرت. فالولاد قالوا ماذا؟ قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. يعني ضلالك هنا بمعنى ذهابك عن الحقيقة، لسه فاكر إن يوسف لسه عايش، أنت مش على أرض الواقع أبدا بعد السنين دي كلها، وتقول لي أنا شامم ريحة يوسف. الشاهد، فإطلاقات كلمة الضلال في اللغة على ثلاثة أقسام كما رأيتم. فهؤلاء ضل سعيهم في الحياة الدنيا، هم يحسبون، يعني أتوا من حيث أنهم ظنوا أنهم يحسنون صنعا. ولذلك نقول: ما المخرج من هذا؟ المخرج من هذا أن تسأل أهل العلم كما قال ربنا تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مش حاجة كده في دماغك تسول لك بها نفسك تروح إيه هب عاملها، تيجي واحدة قال معاها فلوس وتروح جاية البنت من بناتها وتقول لها: خلي بالك الذهب والفلوس لو مت دول بتوعك انت. ضلال وتحسب انها وتموت وتتعذب في قبرها بسبب هذا. تعرف ليه؟ لان ما تركتش الامر كما هو ميراث، فحرمت بعض بناتها او بعض ابنائها واعطت وخصت اخرين. فضم بسبب ايه؟ مظنة ايه؟ ان بنتها اللي كانت معاها في اخر ايامها وبتحسن اليها وبتعالجها الى اخره، يبقى هي تستحق كل التركة وتستحق انها تسر لها بالذهب وغيرها. نقول لها: لا، دي لها اجر عند الله سبحانه وتعالى، اجر الخدمة لك واجر طاعتك وعدم العقوق، ده اجرها عظيم عند الله تبارك وتعالى. لكن في مسألة القسمة والاموال تتساوى مع اخواتها البنات وتكون نصف اخوانها الذكور، ده حق قسمه ربنا تبارك وتعالى. اذا هي بذلك تظن انها تحسن ايه صنعة، مع ان سعيها قد ضل. فاذا المسألة تحتاج الى سؤال قبل ان اقدم على عمل هوصي. نسأل اهل الشرع بكم نوصي ولمن نوصي الى اخره. امور كثيرة جدا يقع فيها الناس وهم يظنون انهم بيحسنون صنعة ويكون قد ضل سعيهم في الحياة الدنيا، ونسأل الله العفو والعافية. فإذا كل من عمل عملا، يعني آية وإن كانت يقول العلماء هي أخص في الكافرين، لأن الكفار ظل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالآية التي بعدها بينت أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ولكن العلماء يقولون الآية يدخل تحتها كل من أساء إلى دينه وأساء إلى ربه وأساء إلى رسوله بدون أن يسأل وبدون أن يقصد ذلك، ولكنه ظن أنه يحسن بذلك صنعا. فالمسألة تحتاج إلى علم. لو أنت سألت أهل العلم واجتهدت في إطار العلم فلك أجر لو أخطأت، لكن تتصرف هكذا من نفسك أو تتصرف الأخت من نفسها وتبدأ توزع أوراق وتبدأ توزع منشورات ويمكن فيها ضلال صوفية وضلال شيعة وضلال بهائية وهي ما تعرف شيء عن الموضوع ومفكرة أنها إيه بتحسن صنعة، هذه المشكلة مشكلة المشاكل. فكل من يضل سعيه ويظن أنه يحسن صنعة عند الله تبارك وتعالى بدون أن يسأل أهل العلم فهو واقع تحت هذه الآية. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، ده نص كلام ربنا سبحانه وتعالى. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فإذا الآيات لابد أن تعايشها بقلبك وبفكرك. فإذا كل عمل تريد أن تقدم عليه سل أهل العلم، هل هذا العمل يا علماء يرضي الله أم لا؟ لو كان يسخط الله تبارك وتعالى ولك هوى فيه دع هواك تحت قدمك، اجعل هواك تحت قدمك، وعليك باتباع ما يرضي الله، لأنك لو أرضيت الله بسخط الناس رضي الله عنك وأرضى عنك الناس. أما إن أسخطت الله جل وعلا برضا الناس يسخط عليك الله ويسخط عليك الناس. إذن فاجعل الهمة واحدة واجعل الوجهة واحدة، أن ترضي ربك فقط لا غير، وإرضاء الناس غاية لا تدرك. والله لو عملت أرجوز عشان ترضي الناس طائفة ترضى عنك وطائفة تغضب عليك. لو طولت الصلاة شوية يقول لك أيوة كده يا أخي شبعنا، يجي واحد تاني يقول لك يا أخي ظهري اتكسر، رجلي اتكسرت، ركبي. لن تستطيع أن ترضي الناس، لن تستطيع. الرسل أنفسهم لم يستطيعوا أن يرضوا كل الناس، رضي عنهم قوم وسخط عليهم آخرون. إذن الوجهة تكون عندك إرضاء من؟ إرضاء الله سبحانه وتعالى فقط. فإن أرضيته جل وعلا رضي عنك وحسبك أن يرضى عنك. لو سخط عليك أهل السماوات والأرض ورضي عنك هو فرضاه هو الرضا، وسخطه هو السخط جل وعلا. ولذلك لما جاء الراجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاعر فقال يا رسول الله أنا مدحي زين وزمي شين، يعني اللي عاوز أرفعه بقصيدة شعر أرفعه، اللي عاوز أخفضه أخفضه بقصيدة شعر. فقال له وصحح له النبي صلى الله عليه وسلم العبارة وقال له إنما ذلك الله. يعني مين اللي مدحه زين وزمه شين؟ الله. فالمذموم من ذمه الله والممدوح من مدحه الله. أما الخلق فقد يمدحك لمصلحة شخصية، لمقرب عنده، لجاه معين يجده عندك، وقد يذمك ويسخط عليك أيضا لعدم عطاء قطعته عنه مثلا أو ما شابه ذلك. فإذا المدح الحقيقي لمن؟ لله. فلا يمدح ربنا تبارك وتعالى إلا من رضي عنه، ولا يذم ربنا تبارك وتعالى إلا من سخط عليه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، وكأن الكلام فيه حذف، كأنهم يقولون نبئنا يا رسول الله بمن هم الأخسرون أعمالا. فجاء الجواب الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هنا وقف. كفروا بآيات ربهم، الآيات دائما يا أخوانا تفهمونها لا بد أن تفهموها على أنها آيات منظورة وآيات مقروءة مسموعة. الآيات المقروءة المسموعة هي آيات القرآن التي نتلوها، والآيات المنظورة هي آيات الكون، لابد أن نعتبر منها وأن نتعظ. فلا بد أن ننسب حتى التحولات في الجو وفي الجو وفي درجات الحرارة إلى من؟ إلى قدرة الله تبارك وتعالى. أشهد الطبيعة، انظر الطبيعة أكسبت الأرض في هذه المنطقة كذا وكذا وكذا، وتخرج منها الحمم، تخرج منها الزلازل والبراكين. لا لا، الأرض مأمورة لله تبارك وتعالى، والسماوات مأمورة لله تبارك وتعالى، والبحار مأمورة لله تبارك وتعالى. يوم أن يقول الله تبارك وتعالى البحار سجري تسجر، فيضي وأغرق بني آدم تغرق، يا سماء أقلعي أمسكي ماءك حتى يموت أقوام بالندرة، ندرة الماء، لا تستطيع السماء أن تعصي أمر ربها. وقد كما قلت لكم يعذب الله تبارك وتعالى وينعم بالشيء الواحد، وضربت لكم مثالا كثيرا بالماء، إذا ما فاض عن حده وكان في صورة سيول وفيضانات يصبح إيه؟ يصبح عذابا، وإذا نقص عن حده وكان جدبا وجفافا يصبح عذابا وهلاكا. أهو ماء، بالماء ينعم به على قوم ويدمر به آخرين، نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. فإذا لابد أن تنظر إلى آيات الله المنظورة على أن الذي يحركها وأن الذي له القدرة المطلقة فيها هو الله جل وعلا، ليس كما يقول الوجوديون والدهريون بأن المسألة مسألة طبيعية، الطبيعة خلاص اتخلقت من الأول كده، توجدت صدفة وبعدين هي ماشية أوتوماتيك. نقول لو كان الأمر كما تقول وكما تزعم، يبقى المفروض النهاردة مثلا 14.5 درجة حرارة مثلا 27 أو 28، الشمس تشرق على كذا وتغرب على كذا، المفروض في نفس اليوم من السنة الجاية يبقى نفس المواصفات، الشمس تشرق في ميعاد كذا وتغرب في ميعاد كذا، ودرجة حرارة واحدة، وسرعة الرياح واحدة، وارتفاع الأمواج واحدة في نفس التوقيت. إذا أنت تيجي في يوم من أيام الشتاء وتجد موجة حر، وتأتي في يوم من أيام الصيف تجد موجة برد، ما هذا؟ هذا دليل على أن الكون إنما يتحرك بأمر خالقه جل وعلا، فهو عبد لله. وإلا العملية لو كانت طبيعة وصدفة وإلى آخره، يبقى المفروض تمشي بنظام ثابت ما تتغيرش. إنما تجد في اليوم البارد في وسط الشتاء يجي لك موجة حر، والناس تغتر وتروح على عليك السواترات، ويجي لهم نزلة برد، ويجي لك في وسط الصيف تلقى الدنيا غيمت والهواء اشتد برد، ما هذا؟ إنه الله تبارك وتعالى وقدرته جل وعلا. إذن آيات الله المنظورة لابد أن نعتبر منها. ولذلك لما دائما لما يحدث أي شيء في أي مكان من زلازل وبراكين، لازم قل لنفسك لسنا ببعيدين عن ذلك، ما تقولش لا إن مصر بعيد عن الحزام الزلزالي وبعيد عن الحزام البركاني، وإحنا أبدا الكلام ده مش صحيح. تزلزل أرضنا كما تزلزل أراضي الآخرين، ونصاب بالسيول كما يصاب الآخرون، ونصاب بالفيضانات كما يصاب الآخرون. فإذا المسائل لابد أن ننظر إليها على أننا في قبضة الله جل وعلا، ما لا تتكل على إنك الحمد لله صحيح وغير سقيم، وعملت تحاليلك ما لقيتش أي حاجة، الحمد لله الدم البول البراز كله تمام، وتفاجأ في يوم وليلة والعياذ بالله إن في حاجة خبيثة منتشرة جوه، إيه يا عم ده أنا عامل تحاليل كذا وكذا وكذا، قدرة الله في يوم وليلة. فإذا المسألة آيات، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، إذا كفروا بالآيات المقروءة وقالوا عنها أنها شعر وأنها سحر وأنها كهانة، وادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه أساطير الأولين إلى آخره، وكفروا بالآيات الكونية وقالوا هي طبيعة والدهر يهلكنا، إن هي إلا حياتنا الدنيا وما يهلكنا إلا الدهر وما نحن مبعوثين في آية أخرى، ولذلك كذبوا بآيات ربهم ولقائه. فدائما تجد أن الآيات المقروءة ترشدك دائما إلى الآيات المنظورة أنت تغفل عنه. فيقول ربك تبارك وتعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ويقول ربنا تبارك وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. دعوة إلى السير. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فإذا يلفتك القرآن الآيات المقروءة إذا ما غفلت عن الآيات المنظورة يقول لك لا انظر. وفي أنفس وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني هل أنتم عميان ما عادش عندكم نظر؟ يعني تلقى الشاب واقف قدام المراية ما شاء الله وشغال بالجل وقعدك بالكريم ما يقولش كده شوف الخلقة الجميلة اللي خلقها ربنا العين لونها ايه والشفايف لونها ايه والمناخير لونها ايه. ماذا لو ان الشفايف بقت زرقة؟ حتى دلوقتي النساء بقت الموضة تدهلك شفايفها زرقة حاجة عجيبة. ماذا لو ان لون العين اصبحت كذا؟ ماذا لو ان المناخير دي كانت في الجنب؟ لو العين كانت بقت واحدة بس في النص كده زي الدجال كان بقى شكلنا ايه؟ ما يتعرض من شكله. ويقول طب اللي خلق الخلقة الجميلة دي ألا يستحق أن نسجد له وتلقاه تارك للصلاة؟ يبقى أنا عايزك كده أنت تنظر في المراية تقول اللهم كما حسنت خلقتي حسن لي خلقي. انظر كده واتعظ وشوف البشرة الجميلة دي. البشرة دي لو جالها شوية برص يبقى شكلها ايه؟ برص يعني بهاء مرض جلدي أو صدفية يبقى شكلها وأحمد الله على ما آتاك من جلد حسن وبشرة حسنة. يبقى نستغل دائما النعم في ذكر الله تبارك وتعالى وفي القرب منه. مش يستغل عينيه الزرقاء وبشرته الجميلة وقوامه الجميل ان يوقع بنات الناس وكل يوم ماشي مع بنته وكل يوم يغازي البنت. هذا حرام هذا ضلال. إذن أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت الحبوط عن البطلان والاضمحلال فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والعلماء وقفوا طويلا أمام قول الله تبارك وتعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هل هذا من باب يعني الكناية؟ يعني كناية عن حقارتهم فلا وزن. تقول له فلان ده ملوش وزن عندي. قول خلي بالك فلان بيهددك وبيقول لو ما عملش ما يرجع ليش فلوس هعمل له. يا عم سيبك منه ده ملوش وزن عندي ولا له قيمه ولا كلامه لوزن. يبقى من باب ايه الاستعارة؟ يعني من حقارتهم لا وزن لهم عند الله تبارك وتعالى. ام ان الوزن حق فليس لهم وزن عند الله تبارك وتعالى حقيقة؟ او ان الوزن هنا يقصد به وزن الاعمال؟ الآية تحتمل ثلاث معاني. فالله تبارك وتعالى قال والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. نسأل الله أن يجعلنا في زمرتهم. ومن خفت موازينه عن الأعمال الصالحة إذن فمن ثقلت موازينه بالأعمال إيه؟ الصالحة. إذن العمل الصالح يثقل وزنك عند الله تبارك وتعالى في الآخرة. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وفي الآية الأخرى بتاعت المؤمنون في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار. إذن آية الأعراف بما كانوا بآياتنا يظلمون. إذن وزن حقيقي حقيقي كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة القارعة. قارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه يعني أم رأسه يعني رأسه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار الحامية. إذن وزن حقيقي الأعمال نعم بل قال علماؤنا هو وزن حقيقي حتى للأجساد. وفي حديث الإمام البخاري من رواية أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. بسبب ماذا؟ فجوره وفسقه وكفره وضلاله، عظيم سمين. حتى إن العلماء قالوا هذا الحديث فيه ذم السمن، لأن السمن أصلا مظنة الأشر والبطر والترف والدعة وعدم شكر نعم الله وعدم الإحساس بالفقراء، فالسمن مذموم للرجال والنساء. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول أيضا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، قال راوي الحديث لا أدري ذكر مرتين أو ثلاث، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي بعد ذلك قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويؤتمنون ويخونون ويظهر فيهم السمن. يعني إذا ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فظهور السمن معناه ترف ودعة وأكل وراحة والإكثار من المشتهيات. والسمن ده مدعاة إنك تنام كسول طول الليل ما تنام ولا تصلي ركعتين لله تبارك وتعالى وتغفل عن الجوع الذي يصيب الفقراء، هو مذموم. إذن إنه لا يأتي بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما نظر الصحابة إلى عبد الله بن مسعود وهو يرقى نخلة، بيركب نخلة عشان يجيب منها بلح، وكان عبد الله رضي الله عنه قصيرا نحيفا حتى إنه لو وقف عمر بن الخطاب وفتح رجليه يمر من تحته زي النفق. هذا الضعيف النحيف حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم من للرحمن يقرأها في عقر داره عند الكعبة، أحجم الصحابة وقال أنا لها يا رسول الله، الضعيف النحيف القصير. فإذا به يقول إنك لا تطيق، فيقول أنا لها يا رسول الله، فذهب عند الكعبة. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، فينهاه الناس لا ينتهي، حتى خرج فرعون الأمة أبو جهل وقال أما من أحد يرجعك، فأمسك بأذنه فخلع أذنه، خلعها من رأس، فأغمي عليه ثم عاد وطببوه. قيل أنه دارت الدورة ومعاذ ومعوذ ابن عفراء ضرب أبا جهل بسيفيهما في يوم بدر، غير أنه لم يمت، فأدركه عبد الله بن مسعود وهو في الرمق الأخير، فصعد، شوف التعبير العلماء يقول لك صعد على صدره، فقال من؟ قال عبد الله بن مسعود، قال رويعنا، شوف الكبر عند الموت، ما قالش راعي الأغنام بتاعنا يعني راعينا، رويعنا بيصغره بيحقره. قال لمن الكرة اليوم؟ قال لله ورسوله يا عدو الله. فالمهم لما وجدوا كذا رح حز رأسه وأخذ الرأس، وقيل قطع منها الأذن، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أذن بأذن والرأس زيادة، في العز الإسلام. وقيل في بعض الروايات قال يا رسول الله هذه رأس عدو الله أبي جهل، قال الله الذي لا إله غيره، قال الله الذي لا إله غيره. الشاهد أن الصحابة وجدوه يرقى نخلة، فساق نحيفة جدا زي ساق المعز كده، فضحكوا والريح عاد الطير في شمال ومنه وضابب النخلة عشان يجيب لهم بلحات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة قدمي ابن أم عبد، يعني أنتم تعجبوا من نحافة قدمي، والله إنهما ليزنان عند الله جبل أحد. إذن وزن الرجال ليس بأجسادهم، وزن الناس ليس بأجسادهم، إنما بما حملوا في قلوبهم من يقين ومن دين ومن نصرة لهذا الدين. أتعجبون من دقة قدمي ابن أم عبد؟ والله إنهما ليزنان عند الله جبل أحد. قسم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن والوزن هنا حقيقي. إذن فهؤلاء الكفار، هؤلاء الفساق، هؤلاء الطغاة الجبابرة الظلمة، لا وزن لهم عند الله تبارك وتعالى. أولئك الذين حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك هذه الإشارة لماذا؟ لازم تفهم كده الإشارات، اسم إشارة يبقى رايح لفين. ذلك الحبوط للأعمال، وذلك الضلال، وذلك الاحتقار وعدم إقامة وزن لهم، هل جاء بظلم من الله تبارك وتعالى لهم؟ كلا، ذلك جزاؤهم بما كفروا. الباء هنا سببية، يعني بسبب كفرهم وبسبب استهزائهم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا أو هزؤا على حسب القراءة الثانية. إذن الباء هنا تأتي سببية، كما قال ربنا تبارك وتعالى فبظلم من الذين هادوا حرم، فبظلم يعني بسبب ظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وانت تقرأ في قول الله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني بسبب رحمة من الله أودعها في قلبك لنت لهم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يبقى لعنهم وجعل قلوبهم قاسية ليس بظلم، إنما بسبب ماذا؟ نقض الميثاق والعهود مع الله تبارك وتعالى. إذن ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا، هذا الجزاء جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، استهزأوا بالرسل. وهذا الأمر ليس فيه فقط النبي صلى الله عليه وسلم، إنما من سبقهم للأنبياء جميعا استهزئ بهم. فهذا نوح يقولون له ما أنت إلا بشر مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل، ويقول بل نظنكم كاذبين، إلى آخر الآيات التي فيها استهزاء للرسل. فإذا الرسل كانوا معروفين في أقوامهم خلقا ودينا، كل ما أرسل الله تبارك وتعالى رسولا في قومه إلا وكان من الصفوة، حتى هم يشهدون بذلك. يقولون مثلا لشعيب يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد؟ فإحنا عارفين عنك حلم ورشد، إيه اللي حصل لك؟ إيه اللي قلب كيانك تيجي تقول نعبد الله ونسب ملة الآباء وتقول أوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم؟ إيه اللي حصل لك؟ ما إحنا كنا كويسين وعايشين مع بعض في أمان وشايفينك هادي وشاب مهتدي وكويس. نفس المنهج. برضو يقول وصالح يا صالح أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب؟ قد كنت فينا في الأول، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أنت كنت محبوب وكويس، ما لك إلا حصل لك؟ نفس المنطق، نفس المنطق للنبي صلى الله عليه وسلم. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وهم الذين لقبوه بالصادق الأمين بعد ما جاءوا وقال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اصطدمت مع مصالحهم فبدأوا يقول لا ده كذاب أشر إلى آخره. نفس المنطق يمشي مع أتباع الرسل. الواد في البيت ماشي مركب سلسلة تمام وانسيال وطالع يصفر وطالع مش عارف يتفرج على النت والأغاني وقاعد يترقص تمام محبوب للوالدين. بدأ الواد يصلي، بدأ يلتحي، مالك يا ابني إلا حصل لك؟ اللي قلب كيانك؟ ويبدأوا بقى يشوفوا من كلموه ويجمعوا له العيلة كلها، يجي أنكل فلان وأنكل فلان وطنط فلانة، أخذ بالك؟ اتقال حصل، تصوروا ايه يا جماعة مودي، الواد مودي بقى بيصلي، اتقلب البيت. ليه؟ لان مودي بقى بيصلي. اخد بالك؟ لا حول ولا قوة الا بالله، اتقلبت الدنيا. ايه اللي حصل؟ اما كان ماشي كده شيطان ومع شياطين الانس والجن كان تمام الواد. يا سلام، ربنا يخلي لك شبابك ويحرصك. وبعد ما اهتدى ايه اللي حصل له؟ اتقلب كيانك. هذه الموازين المقلوبة تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف اذا رأيتم المعروفة منكرة والمنكرة معروفة؟ خلاص بقى المعروف منكر ومنكر معروف، مسألة قلبت، موازين اختلت عند الخلق. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إذن استهزئ بالرسل. فيا من تتبع الرسول، يا من تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تحزن ولا تك في ضيق إذا ما سخر منك. يبص أخ مثلا مقصر الجلابية شوية فوق الكعبين، يقول لك شايف لابس برمودة، وسبحان الله لما تيجي تقول له البنطلون دون الكعبين في النار من أجل الدين، يقول لك يعني أمال ألبسه إزاي؟ طب لما طلع موضة وبقى في نص الركبة بيمشوا بيه عادي، دلوقتي الشباب بيمشي عادي بالبنطلون البرمودة. يعني إذا لما يكون موضة نلبسه، جايين لنا موضة من الكفرة البنطلون يبقى في نص الساق، ده حلو مفيش حاجة، ده مودرن واد متحضر. طب لما طلبناه منه كسنة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لك يا عم بلاش، ايه الاستخفاف بعقول الناس ده؟ ايه اللي دون الكعبين في النار والكلام الفاضي بتاعكم ده؟ طب تعالى كده، لو مسؤول كبير كده التحى في المصلحة بتاعته، تلقى كل المنافقين اللي من حوله اللي كانوا بيحاربوا اللحية كله بدأ يطلق اللحية عشان يتقرب له. اخد بالك؟ لما يكون هو حليق وقعد يذم اللحية ويسخر منها ويقول لك ايه القذارة اللي حطها في وشك دي ومش عارف ايه، كله تلقاه متكاتف معاه ومتعاطف معاه، وبرضه يسب اللحية ويسب السنة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا المسألة مسألة أوضاع مقلوبة. لما يجينا شيء من عند الله تبارك وتعالى من عند رسوله نأباه، لأنه يصطدم مع الواقع، يصطدم مع الموضة إلى آخره. طب لو جالنا كموضة نعمله. سبحانك يا رب، سبحانك، هذا بهتان عظيم والله. واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. هذا الشق الأول. وهم من؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. تعالوا إلى الفريق الثاني، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في زمرتهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد، كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما
يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيمان فقط بدون عمل صالح لا ينفع صاحبه. ما من آية ذكر فيها الإيمان إلا واقترن بالعمل الصالح. والعصر إن الإنسان لفي خسر، قسم من الله تبارك وتعالى بخسران الإنسان جنس الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إذا لابد من اقتران العمل الصالح مع الإيمان، وعلماؤنا أهل السنة الجماعة يقولون الاعتقاد قول وعمل، الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان. ما معنى هذا الأربعة؟ قول القلب واللسان في قول يقول القلب يعني تصديق القلب، يصدق القلب بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم لا يكتفي بالقلب إنما لابد أن ينطق بها لسانك فتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا قول القلب واللسان. وعمل القلب واللسان أول جوارح أعم، عمل الجوارح معروف كالصلوات وكالزكوات وكالصيام. طب عمل القلب، التوكل على الله عمل قلبي ولا عمل جارحة؟ عمل قلبي، توكل، اليقين في الله عمل قلبي، الإنابة إلى الله، الخشية، الرهبة، كل هذه أعمال قلبية لابد أن تعملها أيها المؤمن. الحقد عمل قلبي خبيث، الغل عمل قلبي، الحسد عمل قلبي. إذن في أعمال للقلب وفي أعمال للجوارح، فأعمال الجوارح كأعمال البصر بالنظر في ملكوت السماوات والأرض، بالنظر في المصحف، بالنظر في الكتب النافعة، بالنظر إلى كل ما أحله الله تبارك وتعالى، أعمال اليد للكسب حلال وإنفاق في سبيل الله، وبطش بالحق وعدم البطش بالباطل والزور وعدم كتابة بهتان. الرجل أيضا لها عمل، تسعى في الخير لا تسعى في فسوق ولا فجور، اللسان ينطق بكل خير لا ينطق بكل قبيح أو خبيث. إذن هذه جوارح لها أعمال، والقلب له أعمال أيضا، والقلب له اعتقاد واللسان ينطق ويصدق على هذا الاعتقاد القلبي. إذن هذه عقيدتنا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وأصل الفردوس البستان، قيل باللغة الرومية أساسا، ولكنها لما تداولتها العرب أصبحت كلمة معربة عندهم وأصبحت عربية. ولذلك يعني حصل إشكال عند العلماء، هل يوجد في القرآن ما هو غير عربي؟ وكيف لو وجد في القرآن ما هو غير عربي فكيف نجمع بين هذا القول وبين قول الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا؟ فما معنى هذا الكلام؟ إذن نقول نزل القرآن وفيه بعض مفردات ليست عربية متداولة عند العرب فأوردها في القرآن، أوردها ربنا في كتابه وفي كلامه، فما توارد على العرب وأصبح من لغتهم أصبح كأنه عربي، زي كلمة القسطاس، زي جهنم ليست أصلا من لغة العرب، زي سندس، بعض العلماء يقولون سندس أيضا ليست من الكلام العربي، إنما نزل القرآن وهم يتكلمون بها وأصبحت من لغتهم، فلما يخاطبهم بالسندس يبقى مش عاوزين مترجم، يقول لك تعالى ترجم لنا كلمة سندس دي، صح ولا لا؟ يبقى إذن لو لما خاطبه بها أصبحت خلاص معروفة. زي دلوقتي احنا بنقول اول ما تقول شويش مش كلنا فاهمين يعني ايه شويش؟ ها؟ طب شويش دي من كلمة مش عربية جاية اصلا من ايه؟ من تركيا اساسا. طب اما تقول انت بتقول اجزخانة، اجزخانة دي كلمة كلنا فاهمين اجزخانة يعني ايه؟ يعني صيدلية. ها؟ اجزخانة كلمة ليست عربية جاينا ايضا من اتراك. اخذ كلام كثير جدا. اخذ بالك انت تقول افتح الراديو، راديو ده كلمة انجليزية اصلا راديو. ها؟ المهم الشاهد من كده كلمة تداولت عربيا واصبحت من ضمن المجتمع فاصبحت كأنها عربية، فما نزل القرآن وذكر هذه المفردات فكأنها اصبحت ايه؟ مفردات عربية. اذا كلمة الفردوس كلمة معناها البستان بالرومية، ولكنها كانت مألوفة عند العرب فنزل القرآن بها فلم يستغربوا، ما حدش طعن في القرآن وقال لي تعالى انت بتقول ان انزلناه قرآنا عربية ودي كلمة هي مفردة مش من لغتنا، لا ده من لغتهم لانهم تعاملوا بها. والفردوس من الجنة نسأل الله تبارك وتعالى ان يدخلنا اياها، هي اعلى درجات الجنة، درجات الجنة 100 واعلاها الفردوس، والفردوس هو اعلى الجنة ووسط الجنة، وقيل في بعض الروايات وفوقها عرش الرحمن، وقيل منها تنبع أنهار الجنان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم انظر عليه الصلاة والسلام صلى على رسول الله يريد أن يوجد فيك الهمة العالية، فبيقول لك لما تطلب من الله ما تطلبش الدرجة الدنيا من الجنة، أو ما تطلبش يدوب أنك تزحزح عن النار وتخش الجنة أدنى درجة، لا، يقول إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. خليك عندك طموح في الطلب، انت تطلب من مين؟ تطلب من الكريم، تطلب ممن يملك ان يؤدي سؤلك وان يجيب سؤالك. البشر ممكن تطلب منه يكسفك يحرجك او لا يملك. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. سبحان الله، احنا تكلمنا في نزل في اللقاء السابق، وقلنا ان نزل لما تأتي في حق النزل اصلا هو ما يعدل الضيف، فلما تأتي في حق الكافرين يكون على سبيل ايه؟ التهكم السخرية. لما تأتي في حق المؤمنين فتكون على سبيل التنعم، وكل يعد نزلا على قدر طاقته. فانت مثلا لما يعزمك اخ فقير يعني ويجتهد معاك في العزومة هيجيب لك مثلا كيلو شبار يشوهولك بنص جنيه لفت، ويبقى هاهبل. طب واحد أغنى شوية هيجيب لك بوري، واحد أغنى شوية يجيب لك مثلا غطيان وبربوني، واحد أغلى شوية أغنى شوية هيجيب لك حنشان. احنا متصاعدين في الأسعار. طيب لما تكون عزومتك مثلا عند رئيس الجمهورية كيف النزل سيكون؟ طب كيف لو كان الذي أعد النزل هو ملك الملوك جل وعلا؟ كيف يكون النزل؟ كيف تكون ضيافته؟ إذا ولذلك بقول لك أنت استحضر أنك وأنت في بيت الله ضيف على من؟ على الرحمن. يبقى ألزم جميع الأدب الذي ينبغي أن تكون فيه ضيفا على الرحمن جل وعلا. نرد الأذان إن شاء الله. إذا النزل هنا على قدر من أعد، فإذا كان الذي أعد النزل هو الذي يقول للشيء كن فيكون فكيف يكون هذا النزل؟ ولذلك يا أخوة ما كنا في الفترة التي كنت فيها في الإمارات كنا ندعى إلى ولائم غريبة، ولائم عجيبة الشكل ما مرت بنا، ودخلنا قصورا عجيبة، فوالله الذي لا إله إلا هو ما زرت قصرا أو ما دعيت إلى قصر أو ما دعيت إلى وليمة إلا وبعدها ازددت شوقا فيما عند الله تبارك وتعالى. كنت أقول، كنت أخذ أحيانا بعض الإخوة أقول له هذا ما أعده البشر للبشر، فكيف بما أعده رب البشر للبشر؟ يطلع ساعات بعض المصريين اللي بطنهم كبيرة شوف أكلنا إيه وأخذ الشنطة أخذ له حتتين مش عارف إيه وحتتين يا أخي اللي بتعملوا ده فضحتونا. فأقول سبحان يعني شوف هذا إعداد الناس للناس. فكيف أعد الله تبارك وتعالى أو كيف بما أعده الله تبارك وتعالى لأوليائه. ولذلك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقلت لكم إن ابن عباس رضي الله عنهما يقول ليس في الجنة من الدنيا إلا أسماء، بمعنى إنك تسمع إن في رمان، لكن رمان اسم رمان بس عشان العملية تبقى قريبة من ذهنك، لكن رمان غير الرمان، أعناب غير الأعناب، خمر غير الخمر، شوف وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. طب سيب اللبن كده بره الفريزر يومين أو يوم واحد يضرب، ده احنا ساعات بنجيبه من البياع هنا نروح حاطينه على النار تطلع ريحته لبن. فإذا عش مع هذه الآيات واستيقن بها واجعلها تدخل في قلبك. ولذلك لما جاءت أم حارثة رضي الله عنها وعن ولدها وكان قد أصيب يوم بدر استشهد، فجاءت إلى النبي أم وقالت يا رسول الله إنك تعلم مكانة حارثة مني فأخبرني هل هو في الجنة فأصبر واحتسب أم في النار فأبكيه. فقال لها يا أم حارثة إنها ليست جنة إنها جنان وأصاب ولدك الفردوس الأعلى منها. هؤلاء فليكن سعيك إلى هذا، انت بتسعى للدنيا وتتكالب وتروح وتاخد كورسات انجليزي وكورسات كمبيوتر عشان تتقبل مثلا في شركة بترول او هذا امر جيد، لكن سعيك وبغيتك لازم تكون هناك، شوقك الى هناك، حتى كل ما تسعى الى الدنيا سخره الى هناك. يعني لو فكرت انك تبقى ثري في الدنيا فكر انك تبقى ثري عشان هناك مش هنا، عشان تنفق من هذا المال في سبيل الله وتوسع على أولادك وإلى آخره. يعني ما تفكرش إنك دي دنياك فقط ودي نعيمك. وأنا قلت لكم لما مشى الحافظ ابن حجر مؤلف صاحب فتح الباري عليه رحمة الله تبارك وتعالى وكان قاضي القضاء في مصر، طبعا كان له زينة وموكب وفي حنطور وماشي، فأوقفه يهودي لابس مقطع شاور للموكب فقال دعوه. قال أنت قاضي القضاء ابن حجر العسقلاني؟ قال نعم. قال أسألك سؤال، أراد أن يحرجه أمام الناس، فقال ألم يصح عن نبيكم أنه قال الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر؟ قال بل صح والحديث صحيح. قال فأين أنا منك الآن؟ أنا يهودي كما تزعم أنني كافر، وأنا كما ترى لا أجد قوت يومي وألبس ثياب مرقعة، وأنت مؤمن ومحدث للناس وتركب هذا وتركب في هذا الموكب وهذا النعيم. طبعا سؤال مفاجئ، لكن الحجة دائما يعني يمن الله تبارك وتعالى بها على عباده الصالحين ما داموا مخلصين. فقال ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى واسمع الجواب، قال يا يهودي إذا ما نظرت إلى ما أعده الله للكافرين في جهنم فأنت في جنة الآن إلى جانب ذلك، وإذا ما نظرت إلى ما أعده الله للمتقين في الفردوس الأعلى وفي الجنان فأنا الآن في سجن إلى جانب ما أعده الله للمتقين في الآخرة. فإذا الدنيا سجن المؤمن بكل المقاييس حتى لو كان منعم وماسك على دينه وقابض على دينه لا يفعل إلا الحلال ويجتنب الحرام مهما نعم، إذا ما قورن بالنعيم الأخروي فهو في سجن، والكافر في جنة مهما ضيق عليه. لماذا؟ لأنه إذا قارن حاله بحار بحاله في النار والعياذ بالله فهو في جنة الآن. ولذلك قلت لكم الحديث الذي رواه الإمام مسلم يؤتى بأنعم أهل الأرض وأطرف أهل الأرض من الكافرين، فيأمر الله تبارك وتعالى الملائكة أن تغمسه غمسة واحدة في نار جهنم، غمسة واحدة فقط. من دلوقتي يعني اللي ماسك ويظن نفسه أنه جبار الأرض وأي حد يقول هوبا عاوزين نضرب نأدي بالناس الفلانيين ونحاصرهم اقتصاديا، بوش مثلا إن مات على ما هو عليه، فيغمس غمسة واحدة في نار جهنم. فيسأله رب العالمين جل وعلا: هل رأيت نعيما؟ هل رأيت نعيما؟ شوف ده كان أنعم أهل الدنيا من أنعم أهل الدنيا، قصور ومنتجعات وتنقلات بالطائرات وإلى آخره. غمسة واحدة في نار جهنم جعلته يقول ربنا جل وعلا: لا يا ربي وعزتك ما رأيت نعيما قط. فهو صادق في هذا القسم، يعني الغمسة دي أمستني كل نعيم رأيته في الحياة الدنيا. وكم النعيم انت هتنعم فيه؟ 60 سنة؟ 70؟ 100؟ 120؟ مهما كان عمره كم محدود. ويؤتى بأبأس أهل الأرض من المتقين، راجل بقى يعني يدوب يمكن يقدر يغطي وجبة من الثلاث وجبات لليوم لعياله أو وجبتين وما يقدرش الثالثة، وبيمشي الشهر بالعافية وماشي الحمد لله يحمد ربه مستورة ويقول لك الحمد لله، ودايما يبوس ايد وشه وظهره عليه يقول له يا باب تحمد له ربنا عليه، يقول له يا ابني نعمة الصحة ونعمة الإيمان كفاية. ويأمر الله تبارك وتعالى ملائكته أن تدخله الجنة لحظة لحظة بس ويطلعه زي فلاش كده. فيسأله ربنا تبارك وتعالى: هل رأيت شقاء؟ يعني في الدنيا. يقول: يا ربي وعزتك ما رأيت شقاء قط. إذا نظرة واحدة إلى الجنة، نظرة واحدة فقط في الجنة، ودخول لحظة واحدة في الجنة أنسته كل شقاء الدنيا، فكيف بالإقامة فيها؟ وكيف بالفردوس الأعلى منها؟ نسأل الله أن لا يحرمنا إياها. وغمسة واحدة في نار جهنم أنست الكافر كل نعيم رآه في الدنيا، فكيف بالخلود فيها أعاذنا الله وإياكم منها. إذن لمثل هذا فليعمل العاملون. خلي أفقك واسع، ما تبصش كده للدنيا محدودة محصورة، العيال سقطوا تزعل وتشيل الهم، مش عارف المرتب اتخصم منه تزعل وتشيل الهم، دخلت في صفقة وخسرت تزعل وتشيل الهم، كله مقضي كله إلى زوال. علق قلبك بمالك الملك جل وعلا، اجعل أملك هناك. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن جعل الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، والله مهما يجيله يعني تلقاه سبحان الله بيجيله مكاسب يأخر أجور العمال 10-20 يوم عشان يستغل الفترة دي، المبالغ دي تكون في البنك تجيب له فايدة تغطي له عاملين ثلاثة ربوية ما يشبعش. ومن جعل الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت الله شمله. يبقى هو مش عارف يعمل ايه، يعني نفسه مش عارف انا عايز ايه. طيب منصب بقيت في منصب، شركات عندي شركات، نساء عندي بالحلال والحرام عندي، طب وبعدين؟ ما يشبعش، مشتت ربنا شمله ويخليه دايما يبص لغيره. يا عم ده انت عندك اموال وشركات لو قعدت تصرف فيها من غير ما تستثمرها حتى مش هتفتقر، لكن يبص لغيره، طب شوف غيري، طب نزل المزاد الفلاني واخد كذا، طب مش عارف اشترى كذا، طب مش عارف ايه، طب بنى ايه، طب شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولن يأتيه من الدنيا إلا ما قدر الله له منها، يقعد يسعى فيها ويركض فيها ركض الوحش في البرية، ولا يكون له إلا ما قسم الله له. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، حولا يعني تحولا. وسبحان الله تعالى الأين عنده نووي، والله إنك لو دومت عليه فترة تمله، طب خد كده 3-4 أيام تأكل سمك، تلقى نفسك تقول إرفنا عاوزين ناكل حاجة غير السمك. طيب تأخذ لك 3-4 أيام معاش في فراخ دلوقتي، تقول لك 3-4 أيام لحمة تلقى زهقت من اللحمة، والله لو كلت كل يوم كباب. تاخد لك 5-6 ايام تقول يا عم عاوزين نغير نفسنا، هات لنا شويه شقتين فول وطعميه، تمل اين عنده نيوي. يبدا الشاب يقول اه بس لو حته اوضه وصاله اتجوز فيها واعف في نفسي، تجي له الاوضه والصاله يقول اه لو اوضتين وصاله كنا توسعنا، طب 3 وصاله، طب مش عارف، طب ايه اللي يخلينا نسكن في بلال وعمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب، اه لو حته برج كده نتنفس زي الناس اللي متنفسه دي بره كده، نتنطر ناحيه البحر، ولو قالوا عند البحر عاوز يخش قبرص ما يشبعش، لا يشبع ابن ادم. لو كان هذا كلام من، هذا كلام من لا ينطق عن الهوى. لو كان لابن ادم واديان من ايه، من ذهب مش من فضة كمان، لا واديان من ذهب، لتمنى أن يكون له الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. إذا نعيم الدنيا مهما قالك هتتمله وتزهق منه وتسأمه. أهل الجنة في الجنة، أهل الفردوس لا يبغون عنها حولا، كما قال الشاعر وهو يصف حبيبته يقول: فحلت سويد القلب فلا أنا باغيا، باغيا يعني طالبا، فلا أنا باغيا سواها ولا عن حبها أتحوله. سكنت السويداء خلاص، نعوذ بالله وإياكم من مرض العشق، لأنه لو سيطر على القلب انتهى. إذن فحب الجنان حل سويداء قلوبهم فلا يبغون عنها تحولا، لا يسأمون لا يملون منها، نعيم مقيم. وبعدين الحاجة بمجرد أن تشتهيها تأتيك، مش العملية. طب أنت النهاردة حتى لما بتشتهي أكلة كويسة يعني كده قعدت تزن عليك مراتك وتقول لك احنا طول عمرنا كده قاعدين ناكل في البيوت، ما تشوف الناس اللي بيخرجوا دول، ما تيجي مرة نروح البرج ولا نروح عند الكستن، انت كده حبسنا ومضيقها علينا خانقنا. لما تشتهي الكلام ده هتخرج هيلبسه وتخرج وتروح تقعد هناك على بال ما يحضر لك، وتقعد تاكل في السلطات وتشبع، وعلى بال ما يجيب لك الاكل خلاص مش هتاكل. الشاهد ان الحاجه اللي بتشتهيها في الدنيا عايزه وقت لحد ما ايه، ما تجيلك. حاجه الجنه مجرد ان تشتهي الطير ياتيك مشويا، مجرد بس يعلم الله في نفسك شهوه للطير، للحم طير، شهوة في نفسك لخمر، شهوة في نفسك للبن، حتى الركوبات لك خيل في الجنة وفي سباقات في الجنة كل شيء. فإذا الشاهد أن هذه هي البغية، وهذه هي التي ينبغي أن نسعى لها، ينبغي أن تكون لك همة. والكلام ده لا يتعارض أبدا من سعيك الدنيوي لإعمار الدنيا وإعمار الحياة الدنيا، نعمرها بالحلال، وينبغي أن نكون السادة فيها كما كان أسلافنا هم السادة، ينبغي أن نكون السادة فيها. مش معنى أنك تطلب الجنة تروح لابس لك ثوب مرقع وتقول خلاص أنا طالب الجنة، وتقعد في المسجد وتمسك لك مصحف وتقعد تقرأ وتسيب دراستك، لا، ما حد قال الكلام. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلمات الله صفة من صفاته، من صفة الله الكلام، ولا يحيط بكلمات الله تبارك وتعالى إلا الله عز وجل. معلش هنطول النهاردة عشان نختم الصورة إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه الكلمات لا يعلم مداها إلا الله. فمعنى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، البحار معنى البحر عن جنس البحر، يدخل في ذلك المحيطات والأنهار وكل ما على ظهر المعمور. وطبعا انت عارف ان الماء يشكل يمكن 73% من مساحة الكرة الارضية او 75. هذه البحار كلها لو جعلناها حبرا، افهم الآية، لو جعلناها حبرا وبدأنا نكتب في معاني كلمات الله لنفدت هذه البحار ولم تنفد كلمات ربك. المعنى ده وضحه ربنا تبارك وتعالى في الآية اللي في سورة إيه لقمان، ولو أنما في الأرض، شوف الآية العظيمة، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، شوف تخيل معايا جميع الأشجار اللي في الأرض قطعنا الخشب بتاعها وصنعنا منها ريش أقلام، يعني جميع الأشجار اللي في الأرض، غابات الاستوائية والسافانا وكل الأشجار اللي في الأرض، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام صنعنا منها أقلام، والبحر يعني جميع المياه الموجودة كمان 73% دي يمده من بعده سبعة أبحر، ده هنمده كمان إيه، عاوزين سبع أمثال، وخلينا هذه السبعة أمثال من بحار الأرض ومحوطاتها وأنهارها خلناها حبر، وأخذنا من الأقلام اللي احنا صنعناها من شجر الأرض وبدأنا نكتب من المداد من أنهار الأرض ما نفدت كلمات الله سبحانه وتعالى إن الله عزيز حكيم. إذا شوف الآية، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل، أمر لنبينا صلى الله عليه وسلم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وأنا ما ادعيت أبدا أنني ملك ولا خلقت من نور، لا، أنا في جسماني وفي خلقتي بشر، خلقت من امرأة ورجل، من التقاء امرأة برجل كسائر المخلوقات، ويجري علي ما يجري على البشر، فأجرح وأجوع وأمرض وأموت عليه الصلاة والسلام. إذن الذين قالوا محمد نور والحقيقة المحمدية كذبوا على محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوا على رب محمد. صوفية أقول لك الحقيقة المحمدية، محمد كان نور، خلق من نور وخلق قبل آدم، حديث موضوع، أول ما خلق الله آدم لوجد على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال يا رب من هذا محمد؟ قال ولد من ذريتي خلقته قبلك ولكن سيأتي بعدك. ويزعمون بأنهم يعني محبين للنبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنع، حتى لدرجة أن في خرافاتهم وفي فلسفتهم لما يجوا بالإشارات يفسروا قول الله تبارك وتعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يؤتى إليك وحيه، وفي قول الله تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، اسمع بقى التفسير بتاعهم العجيب، قال لك مرة كده استعجل النبي صلى الله عليه وسلم المسألة من جبريل، فجبريل اتعجب جبريل من محمد عليه الصلاة والسلام وهو بيردد القرآن معاه، فقال الله ده هو حافظ القرآن، أمال أنا نزل له ليه بالقرآن؟ وهي المسألة كانت إيه؟ شوف مثلا أما تكون أنت تلميذ قاعد قدام المدرس ونفسك تحفظ مثلا الآيات، فأما بيقولها أول مرة بتحاول أنت تقولها معاه عشان تحفظها، فكان يفعل بذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل، خايف لحاجة تتفلت منه من القرآن فيردد وراءه، وأحيانا يمشي معاه بعد كم مرة يقرأها. المهم الجبريل استعجب من الحكاية دي، ففوق وهو جاي يجيب القرآن كان فيه ستار، فراح كاشف الستار لقى محمد فوق، قال أنت هو؟ قال أنا هو، يعني من محمد لمحمد، يبقى القرآن منين؟ منه وليه؟ ده هذه تهدم عقيدتنا هدما تاما، يبقى القرآن ليس من عند من؟ ليس من عند الله، يبقى محمد جاب القرآن من عندي نفسي، يبقى احنا بنكذب القرآن وبنكذب، حتى لو قلنا انه من محمد يبقى محمد بيكذب حتى في القرآن عليه الصلاة والسلام، وحاشا لأن يفعل ذلك. قل ما أكون، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به لقد لبثت فيكم عمرا من قبله، يعني لبثت فيكم 40 سنة قلت قرآن قبله، فآدي الحقائق، آدي الكلام الفارغ اللي بيعمله الصوفية وفلاسفة الصوفية، ويظنون بذلك أنهم بيقدسوا محمدا صلى الله عليه وسلم ويرفعوا من قدر محمد، هم بذلك يضيعوا دين محمد صلى الله عليه وسلم، الحقيقة المحمدية والنور المحمدي إلى آخره. فافهم ذلك جيدا. فإذا محمد صلى الله عليه وسلم بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم. الفرق بيني وبينكم أن الله اصطفاني وأوحى إلي، يوحى إلي. إنما إلهكم مين؟ إنما إله، إنما إلهكم إله واحد. وهذا الذي فعله الصديق يوم أن وقع الناس في محنة وفي ابتلاء موت النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ الذهول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسل سيفه وقال الرسول لم يمت، إنما ذهب للقاء ربي كما ذهب موسى بن عمران، ومن قال أن محمدا قد مات سأضرب عنقه، هول الصدمة. فجاء الصديق، ولا شك أن الصديق رضي الله عنه كان أحب إلى النبي من عمر عليه الصلاة والسلام، وكان النبي أحب إليه من عمر ومن غيره. هذا عقيدتنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قال ابن الخطاب على رسلك، فشوف بقى هول المفاجأة، جعلته يقف على أقدام ثابتة ويقول أيها الناس، بعدما حمد الله وتشهد وأثنى عليه، أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. دي الحقيقة، هذه الحقيقة. إذن محمد صلى الله عليه وسلم بشر يوحى إليه، ولا يقلل من شأني أن نقول أن محمدا بشر، لأن ربه قال عنه ذلك، وقال أن يخبر عن نفسي بذلك، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وبعض العلماء يقولون إنما يقصد بهذه الآية، قل إنما أنا بشر مثلكم في البشرية، فإن زعمتم أن هذا القرآن من عندي فأنتم بشر مثلي، فأتوا بمثله. مش أنتم بتقولها أنا بشر مثلكم، وأنتم تقولون أن هذا القرآن من أين؟ من عندي، طب ما تجيبوا زيه، فادعوا من استطعتم، فأتوا بصورة مثلي وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثلي وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الشاهد من كل ذلك، لابد أن نؤمن ببشرية الرسول صلى الله عليه وسلم في خصوصيات معينة للنبي، نعم أنه يستطيع أن يوصل الصيام نهار وليل، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، لكن في مانع أن يجوع، يجوع ويخرج من الجوع، ويقابله أبو بكر عمر يقول ما أخرجكما، أو يقولان له ما أخرجك رسول الله، قال أخرجني الذي أخرجكما الجوع، ويكشف عن بطنه فإذا به يربط حجرا على بطنه من شدة الجوع عليه الصلاة والسلام. فكل ذلك يقين وعقيدة لابد أن نؤمن بها وأن ندعو إليها. يوحى إلي، هذا شأن الأنبياء، يوحى إليه. والوحي كما تعلمون ممكن يكون بإلهام في الروح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. إذا نفث في الروح، وكان يأتيه جبريل ويراه الناس، وكان يأتيه الوحي أحيانا كصلصال جرس، يسمع زي جرس، وكان أثقلها على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه كان في الليلة الباردة يقطر عرقا من شدة الوحي، وكان يعاني من الوحي شدة، حتى إنه لو جاءه الوحي وكان على الناقة كانت تغوص خفافها في الأرض عليه الصلاة والسلام. ثم ينفصم الوحي وقد وعى النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحي إليه، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني يرجو الثواب عند ربه، ويرجو تأتي بمعنى يخاف أيضا، يخاف ربه، فليعمل حاجتين، عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وإحنا تكلمنا عن العمل الصالح في أول الصورة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالعمل الصالح لابد أن يكون خالصا لله رب العالمين، فلن يقبل الله منك عملا تريد به وجه غيره. فالرياء محبط للعمل، وحب الشهرة يحبط العمل، وحب مدح الناس يحبط العمل. فأنت الأول تقدم على العمل تبتغي به وجه الله تبارك وتعالى. إذا ألقى الله في قلوب الخلق حبا لك وثناء عليك بدون ما تقصد فهذه من عاجل بشرى المؤمن. لكن ما يكونش سعيك أصلا عايز تبقى عالم عشان يقولوا فلان عالم وفلان حافظ كذا وفلان مفسر وفلان حافظ حديث وفلان مش لا 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 لا. إياك إياك أن تقبل على العلم بهذه النية، فلم ترح ريح الجنة، إنما تقبل على العلم لتزداد به قربا من ربك وتزداد به خشية من الله تبارك وتعالى. إذن العمل الأول يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى ويكون صالحا، بمعنى أن يكون موافقا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: كل أمر ليس عليه أمرنا هذا فهو رد، مردود على أصحابه. وقال للثلاثة الذين سألوا عن عبادته، وقال أحدهم: أما أنا فأعتزل النساء، والثاني فلا أتزوج، وقال الثاني: أما أنا أصلي ولا أرقد، والثالث قال: وأنا أصوم ولا أفطر. قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا، أما والله فإني أخشاكم لله وأتقاكم لله، ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فتلك سنتي فمن رغب عنها فليس مني. فإياكم محدثات الأمور. عايز توصل إلى الجنة إلى الفردوس الأعلى من خلف محمد صلى الله عليه وسلم، من طريق محمد لا غيره. أو أظن أنك هتتوصل الجنة عن طريق الرفاعي أو عن طريق الشاذلي أو عن طريق أحمد البدوي، أبدا لن تدخل الجنة إلا عن طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، عن طريق رسول الله فقط. إذا أردت الجنة وأردت الفردوس الأعلى فابحث في شريعته وابحث في سننه وقم بها وأدها، واغمر قلبك بحبه وبحب الله تبارك وتعالى قبل حبه وبحب عباده الصالحين الذين على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي السبيل. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نسأل الله أن يجعلنا من حزبه. إذن فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إياك أن تفسر العمل بالشرك بالرياء، إياك. والشرك إخوتي الأحبة خفي يتسرب إليك من حيث لا تعلم، أخفى على أمتي من دبيب النملة على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. طب أنت خايف من الرياء، خايف من النفاق، خايف أن يكون عملك محبط، فقل إن شعرت في نفسك بأي رياء فقل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وأيضا كثر من هذا الدعاء: اللهم طهر قلبي من النفاق، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة. دائما كثر هذا الدعاء، واسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلك من عباده المخلصين. وبذلك نكون قد وصلنا إلى آخر الصورة إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا نعمل بما علمنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن شاء الله تبارك وتعالى على سفر ابتداء من الغد، أعود إن شاء الله تبارك وتعالى في يوم الجمعة بمشيئته وحوله وطوله جل وعلا. ودرس الجمعة سواء التذكرة في الصباح أو سواء درس التجويد موقوف الجمعة القادمة، والأحد إن شاء الله مع درس التفسير نبدأ مع سورة مريم إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم من يحب ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة ماء هنية لا نظمأ بعدها أبدا.